بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، لازال الحديث متواصلا في باب المواقيت. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من المسائل التي تتعلق بمواقيت الصلاة، ولا شك أن هذه أبواب الأهمية بمكان، فإن مواقيت الصلاة تتعلق ب فإن المواقيت تتعلق بأعظم عبادة وهي الصلاة، فينبغي على المسلم أن يعرف متى يدخل الوقت متى يخرج الوقت. بل إن الناظر والمتأمل في حال أكثر الناس يراهم في أشد التفريط في هذه القضية، قضية مواقيت الصلاة. وإن أردت مثالا فاذهب إلى السوق وانظر إلى حال الناس، فترى من ذلك عجبا عجابا في قضية ماذا، قضية تأخير الصلاة عن وقتها، عدم معرفة الوقت أو التهاون بالوقت، وقضية سأقضي الصلاة، كأن القضاء يعني كأن القضاء من الأمور المستحبة عند بعض الناس، كلما جاء دخل الوقت وانشغل بشيء أو بسوق أو بغير ذلك قال سأقضي الصلاة. وهذا يعني لا شك من الجهل بقضية المواقيت، وأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا، لها أول ولها آخر، ولا بد يعرف الإنسان متى يخرج وقت الصلاة وأن لا يتهاون بهذه القضايا، فإن هذه من الأمور العظائم، والإنسان فيها ما بين الذي يؤخر الصلاة عن وقتها ما بين مرتكب لكبيرة أو ما بين يعني تارك للصلاة حتى يخرج وقتها ولا يقدر بعد ذلك أن يقضيها على قول طائفة من المحققين. يعني القصد ماذا؟ قصد أن الأمر في هذا الباب حقيقة أنا أراه جلل، الأمر في هذا الباب جلل عند أكثر الناس. نعم، هذه القضية يعني نركز عليها، قضية ماذا؟ قضية القضاء. كم من الناس من يقضي، سأقضي، النساء يقضون، سنصلي إن شاء الله الظهر مع العصر، سأصلي المغرب مع العشاء، الفجر مع العشاء مع الفجر، يعني لا زمام ولا خطام ولا سؤال ولا تعلم ولا استفسار عند أكثر الناس للأسف الشديد. ثم قال عموما القصد ماذا، أخذنا جملة من المسائل في الدرس الماضي تعلق بصلاة العصر وصلاة العشاء، هو الأفضل بصلاة العشاء وغير ذلك من الأمور التي أخذناها. ثم قال ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. فهذا الحديث فيه بيان لوقت صلاة ماذا؟ لوقت صلاة الفجر، لوقت صلاة الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر حين ينشق الفجر، حين ينشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ما يعرف بعضهم بعضا. لماذا؟ لأن يعني لا زال يعني الدنيا مظلمة، الدنيا ماذا؟ مظلمة، فلا يعرف الناس بعضهم بعضا. وهذا الحديث من الأدلة التي قدمناها وتكلمنا عن هذه المسألة فيما سبق، في أن صلاة الفجر السنة فيها التعجيل، لأن في المسألة خلاف سنأتي إلى ذكره في آخر الدرس. فهذا من أدلة أن السنة في الفجر ماذا؟ التعجيل، وإنسان يعجل بالفجر، بل كان النبي يصلي الفجر في أول وقتها. وأدلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للفجر في أول وقتها وتعجيل النبي صلى الله عليه وسلم، تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، أدلة كثيرة جدا، ومنها عن جملة من الحديث عندنا، ومنها أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنهم أكلوا أو تسحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصلاة بمقدار ماذا؟ حديث معروف، بمقدار قراءة 50 آية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تسحر أي قبل انشقاق الفجر، ثم بمقدار 50 آية صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. هذا يدل على التعجيل لصلاة الفجر، يدل التعجيل لصلاة الفجر. وأيضا في هذا الحديث من الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني أو يبدأ الصلاة حين لا يعرف الناس بعضهم بعضا، أي في شدة الظلمة. بينما تقدم معنا في الحديث في الدرس الماضي أنه كان ينفتل من صلاة الغداة، يعني صلاة الفجر، كان ينفتل يعني ينتهي من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه. إذا في بداية الصلاة لا يعرف الناس بعضهم بعضا، متى يعرفون بعضهم بعضا؟ متى يعرف الناس بعضهم بعضا؟ بعد ماذا؟ بعد انتهاء الصلاة. وهذا إن دل على شيء فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بالصلاة، وأيضا كان يطيل الصلاة. لذلك جاء في حديث أبي برزة أنه كان يقرب 60 إلى 100، يعني صلاة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيلها. وإذا قدرنا مقدار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلها أكثر من ثلث ساعة، صلاة الفجر صلاة الظهر أكثر من ثلث ساعة أو 25 دقيقة، إذا حسبنا طبعا صلاة النبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني من حيث الاتيان بالأركان والخشوع والطمأنينة والإطالة. حتى الصحابة كانوا إذا صلوا مع رسول الله أحيانا يظنونه صلى الله عليه وسلم قد نسي من طول ماذا، من طول سجوده عليه الصلاة والسلام. أيضا هنا في هذا الحديث فأقام الفجر حين انشق الفجر، دليل على أن الفجر أول وقته انشقاق الفجر، وهو ضوء يخرج يسمى الفجر الصادق. الفجر ماذا؟ الصادق. هذا يعني دليل ماذا؟ دليل دخول الوقت، دليل دخول الوقت. انشق الفجر، معنى انشق الفجر فأقام الفجر أي أذن لصلاة الفجر حين انشق الفجر، أي حين خرج هذا الضوء الذي يسمى بالفجر الصادق. والفجر فجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فجر كاذب وفجر صادق. هذا سيأتينا هذا الحديث يعني في الدرس القادم ونتكلم عنه إن شاء الله تعالى بما يسر الله عز وجل. نعم. فقام الفجر حين شق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ثم قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. هذا الحديث حديث رافع بن خديج في صلاة ماذا؟ في صلاة المغرب، صلاة المغرب. طبعا حافظ بن حجر يذكر حديث يعني بغير ترتيب، ذكر الحديث الأصل كما قلنا لكم حديث عبد الله بن عمرو لأصل أصل الباب الذي فيه الكلام على جميع المواقيت، ثم جعل يذكر بعض الأحاديث التي تتعلق بعض الصلوات وبعض الأحكام في هذه الصلوات. ففي هذا الحديث حديث رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. معنى هذا الحديث أنه بعد انتهاء الصلاة يرمون بالنبال. النبل هي السهم العربية، نبل هي السهم العربية، ولا واحدة لها من لفظها، يعني نبل هي يعني جمع ليس له واحد، في بعض الكلمات جمع ليس لها واحد، مثل النساء مثلا. النساء ما مفرد النساء؟ ما في مفرد، يعني ليس في كلام العرب يعني مفرد لكلمة النساء. من ذلك نبله أو النبل، هذا جمع ليس له مفرد، ليس له ماذا؟ مفرد. فكانوا بعد صلاة المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أحمد التي توضح هذه الرواية أنهم كانوا في حال رجوعهم إلى بيوتهم كانوا يرمون النبال، يرمون النبال فيبصرون مواقع أو مواضع وصول النبل، يبصرونها. لذلك صلاة المغرب تسمى صلاة البصر كما جاء في عند البيهقي، ولا أعلم صحة الحديث، لكن ذكر ذلك الحافظ بن رجب، ذكر الحديث حافظ بن رجب وهو موجود عند البيهقي. تسمى صلاة المغرب صلاة البصر، لماذا؟ لأن الناس بعد الصلاة يبصرون، بعد الصلاة يبصرون يعني وينظرون. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على قضيتين. قضية الأولى التعجيل لصلاة المغرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل صلاة المغرب، هذه هي سنة المغرب التعجيل، وأن يعني الإنسان يصليها في أول وقتها، أن الإنسان يصليها في أول ماذا؟ في أول وقتها. لكن هناك يعني تعجيل بمقدار دقائق، يعني يؤذن المغرب بعد أن تغيب الشمس، أول ما يغيب حاجب الشمس الأعلى، إذا غاب حاجب الشمس الأعلى أذن المؤذن لصلاة المغرب، ثم يمكث وقت يسير بحيث ينتهي الإنسان من وضوئه، ينتهي الإنسان من وضوئه، ثم ماذا؟ ثم يقيم الصلاة. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. فهذا يدل على أن بعد أذان المغرب هناك فاصل، لكن فاصل ليس بالطويل، وإنما هو فاصل يسير قد يمتد 5 دقائق على حسب، بحيث إنسان ماذا؟ يتوضأ ويصلي ركعتين، إذا أذن مؤذن بدأ بالوضوء ثم صلى ماذا؟ ثم صلى ركعتين. لكن صلاة المغرب دل هذا حديث رافع بن خديج على أنه ماذا؟ على أنه يعجل بها، وأنها تصلى في أول وقتها، وهذه هي السنة. الأمر الثاني الذي دل عليه حديث رافع بن خديج كذلك أن صلاة المغرب لا تطول فيها القراءة، لا تطول، هذا الأصل في صلاة المغرب، أن القراءة في صلاة المغرب تختصر، فيقرأ الإنسان بقصار مفصل. ما الدليل على ذلك؟ يعني واحد قال لك السنة في صلاة المغرب أن يعني تختصر القراءة، لا تطول على الناس. طيب في دليل على ذلك؟ لا، في أدلة على ذلك، منها هذا الحديث، حديث رافع بن خديج، فإنه قال: وإن أحدنا لا يبصر مواقع نبله، يعني يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخرجون من المسجد، طبعا هناك أذكار يذكرونها، ثم يخرجون من المسجد ويرمون نبالهم وسهامهم ويعلمون أين وقعت السهم. هذا يدل أن الصلاة كانت معجلة، وأن الصلاة كانت مختصرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ماذا؟ لم يكن صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة. فهذا هو، هذه هي السنة في صلاة ماذا؟ في صلاة المغرب. لكن هنا وقفة أو فائدة، وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب ببعض الصور، وهي صور فيها طول، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمرسلات، وقرأ أيضا بالطور، وقرأ أيضا بالصافات، يعني هذه صور قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، كذلك قرأ بالدخان، هذه صور يعني إذا قرأ فيها الإمام لا شك أن الصلاة ستطول. فماذا نقول؟ هل هذه السنة ولا السنة ما جاءت في حديث رافع بن خديج؟ نقول الأصل ما جاء في حديث رافع بن خديج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل ماذا؟ يطيل القراءة في صلاة المغرب، وهذا مثل ماذا؟ مثل صلاة الفجر. صلاة المغرب أصل فيها التقصير، صلاة الفجر أصل فيها التطويل، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ببعض الصور قصيرة في صلاة الفجر، فإذا يعني الإمام أحيانا خفف وصلى بالناس صلاة الفجر بصورة قصيرة، يعني هذا حسن من باب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا باب التفريج على الناس والتخفيف عليهم أحيانا، لكن لا يكون كثيرا، وأيضا يعلم الناس أن هذه هي السنة، أن هذه هي السنة، وأن النبي كان يفعل ذلك أحيانا. لذلك صلاة المغرب أيضا الإنسان يطول برا أحيانا قراءة، يطول أو يطيل في القراءة كما فعل النبي، لكن الأصل الغالب ما جاء في حديث ماذا؟ في حديث رافع بن خديج، ويأتينا حديث أبي هريرة أيضا يدل على هذا المعنى، وأن صلاة المغرب يقرأ فيها بقصار ماذا؟ بقصار المفصل. هنا مسألة يعني هي ليست مذكورة في حديث رافع بن خديج، لكننا بما أننا تكلمنا عن صلاة المغرب سنذكر ما يتعلق بصلاة المغرب أو بوقت المغرب من المسائل. هذه المسألة في وقت صلاة المغرب، فوقت صلاة المغرب عند أكثر العلماء أن لصلاة المغرب وقتان، ابتداء وانتهاء، ابتداء وانتهاء، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمر في بداية باب المواقيت، قال: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، وقت المغرب ما لم يغب الشفق، إذن وقت المغرب من غياب الشمس إلى مغيب الشفق، غياب الشمس. على هذا يعني جمهور العلماء، على هذا جمهور أهل العلم. لكن هناك قول يعني، وأذكر يعني صاحبهم عن الأصل، ما نكثر من ذكر الأقوال أو ننسب الأقوال، هو قول في مذهب الإمام مالك، وأيضا يعني من مذكور في مذهب الإمام الشافعي أو رواية عند الإمام الشافعي، أن المغرب لها وقت واحد، أن المغرب لها وقت واحد، لها ابتداء، أن المغرب لها وقت واحد. شو معنى لها وقت واحد؟ يعني عندهم وقت المغرب في البداية بمقدار ماذا؟ بمقدار متى توضأ ويؤذن ويقيم، ثم لابد أن تصلي. حتى أنه في بعض البلاد، في بعض البلاد المغاربية التي يعني المذهب المالكي سائد فيها، يؤذن لصلاة المغرب مؤذن ويقيم مقيم آخر، بحيث أنه إذا انتهى المؤذن، طبعا شوف يعني مخالفة السنة، إذا انتهى المؤذن ومن أذانه أقام الآخر مباشرة، يقول هذا لا إله إلا الله، الثاني يقول الله أكبر الله أكبر، لا يجعلون فاصل بين هذا بين الأذان والإقامة، لا يجعلون فاصلا بين الأذان والإقامة. ولا شك أن هذه الطريقة في الحقيقة خلاف السنة. النبي قال صلوا قبل المغرب، قال ماذا؟ صلوا قبل المغرب. لكن نرجع الآن نقول هذا القول الذي يقول ماذا؟ الذي يقول أن وقت المغرب أو صلاة المغرب لها وقت واحد وهو البداية فقط، بحيث بمقدار ماذا؟ بمقدار ما يتوضأ الإنسان وأذن للصلاة، يعني إذا أذن للصلاة يتوضأ الإنسان هذا الوقت خمس دقائق، ثم لابد أن تقام الصلاة. إذا أخر الصلاة عن هذا الوقت، إذا أخر الصلاة عن هذا الوقت، فإن الصلاة بعد ذلك، فإن الإنسان هذا الذي أخر الصلاة يكون آثما، والصلاة تكون بعد ذلك قضاء، هكذا يقولون، كما نقل ذلك الإمام النووي رحمة الله عليه. وهذا كما قلنا قول في مذهب الشافعية، لكن رجح المحققون من الشافعية وعلى رأسهم ومن أئمتهم الإمام النووي، رجح أن هذا القول مرجوح، وأن الراجح أن المغرب وقتان للأحاديث الصريحة، الأحاديث الصريحة في ذلك. فإذا هل للمغرب وقت أم لها وقتان؟ طيب ما دليل أو ما حجة من قال بالوقت الواحد؟ حجة من قال بالوقت الواحد هو حديث جبريل، دائما نذكر حديث جبريل، حديث جبريل دائما نذكره، لأنه في بعض المسائل التي جاء خلافها في الحديث التي بعد. ففي حديث جبريل، يعني في حديث جبريل، لما صلى جبريل عليه السلام بنبينا، كما ذكرنا أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين، في اليوم الأول صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون خلف رسول الله في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوقت، يعني صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في أول وقتها، هذا في اليوم الأول، والعصر في أول وقتها، والمغرب في أول وقتها، والعشاء في أول وقتها، والفجر في أول وقتها، ثم في اليوم الثاني صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في آخر وقتها بعد أن صار ظل الشيء مثله، والعصر لما صار ظل الشيء مثليه، والمغرب ها، أما المغرب فاليوم الثاني أيضا صلى في حديث جبريل، في حديث جبريل في اليوم الثاني صلى أيضا في أول وقت، صلى أيضا في أول الوقت. فهذا حجة من قال بأن صلاة المغرب ليس لها إلا وقت واحد، ليس لها إلا وقت، حديث جبريل. ثم لما صلى صلاة العشاء صلى بها في آخر وقتها، والفجر كذلك في آخر وقتها إلا صلاة المغرب. فهذه حجتهم، هذا هو دليلهم. طيب كيف الجواب على هذا الدليل؟ نقول هناك أدلة أخرى جاءت بعد حديث جبريل، كحديث عبد الله بن عمرو بن عاص، حديث أبي موسى، حديث أبي موسى، وكذلك حديث من؟ حديث بريدة، كلها أحاديث جاءت بالتفصيل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في أول وقتها، لما جاءه السؤال يسألونه فعلمهم النبي مثل ما علمه جبريل، فصلى في الأول الوقت ثم صلى في آخر الوقت. وأيضا حديث عبد الله بن عمر من قوله صلى الله عليه وسلم قال ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. فإذا جاءت حديث ليس حديثا ولا اثنين، أكثر من حديث يدل أن للمغرب وقت يعني آخر، يعني له أول وله آخر، فيعني هذه الحديث تدل على الوقتين. أما بالنسبة للجمع بين حديث جبريل وحديث، نقول هذه زيادة، جاءت زيادة في بياني يعني في بيان هذه القضية، وزيادة جاءت بالحديث في الأحاديث الصحيحة، بل فيما رواه الشيخان، فتقبل هذه الزيادة، تقبل هذه الزيادة. يعني أحيانا يأتيك حكم ثم يأتي ما يزيد في هذا الحكم. مثلا صلاة الجماعة ما مقدار الأجر فيها؟ صلاة الجماعة ما مقدار الأجر فيها؟ جاء في رواية 25 وفي رواية 27. قال العلماء 25 تدخل في 27، قالوا هذا في البداية ثم جاءت الزيادة، جاء الفضل. وبعض أهل العلم يجمع بجموع أخرى، لكن هكذا قال بعض أهل العلم أن هذا كان في بداية الأمر 25 ثم جاءت الزيادة، والزيادة مقبولة، فإن 25 تدخل في 27. هكذا نقول في صلاة المغرب، جاءت في حديث جبريل وقت واحد ثم جاءت الأحاديث الأخرى بالوقتين في الأول وفي الأخير. فإذا هل نرد هذه الأحاديث؟ إذا قبلنا هذه الأحاديث في الحقيقة لم نرد نحن حديث جبريل، وإنما قبلنا الجميع وقلنا هذا في البداية ثم جاءت الزيادة. وأما إذا أخذنا بحديث جبريل فإننا في الحقيقة نرد الأحاديث الباقية الصريحة الدالة أن صلاة المغرب تنتهي عند ماذا؟ عند الشفق. لذلك صحيح أن صلاة المغرب وقتان. فإذا ذهبت إلى بعض البلاد فلا تستغرب من يعني تأجيله من صلاة المغرب، فإن هذا قول، فإن هذا قول في يعني في مذهبهم. كثير من الناس يتدينون بمذاهب بلدانهم فلا ينكر عليهم. لماذا؟ لأن هذا إنسان أخذ بأقوال المذهب وهو رجل عام يتعلم هذه القضية فأخذ ب، لكن إن ظهر الدليل لطالب الدليل لا بد أن يأخذ به دليل واضح صريح، وعرف أن المسألة أو أن القول الذي يعني ربع عليه وأخذه من مذهبه أنه لا حجة فيه ظاهرة أو لا قوة فيه، ذاك أئمة المذاهب أو المحققين في المذاهب مثل النووي وغير من الأئمة يردون على أهل مذهبهم في بعض المسائل، لأن الحديث صريح واضح. وهذا دين الأئمة جميعا. الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث وهو مذهبي، لذلك البيهقي وهو شافعي يذهب في بعض المسائل التي لم يقل بها الشافعي، يقول هذا مذهب الشافعي في هذه المسألة، مع أن الشافعي لم يتكلم في هذه المسألة أو قال قولا مخالف لهذه المسألة، لكن الشافعي أعطاهم قاعدة عامة وهي ماذا؟ إذا صح الحديث وهو مذهبي. فهذا التعصب الذي يعيشه بعض الناس، التعصب الذي يعيشه بعض الناس ولا يريد أن يخرج من ربقته، يعني والله المذهب يقول كذا. طيب يا غالينا الحين حديث واضح أمام عينك، عشرات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تقول برفع اليدين، عشرات الأحاديث تقول برفع اليدين في عند الركوع عند القيام من الركوع. وقد نقل الإمام العراقي أن 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا هذه السنة. فتأتي إلى بعض الناس ممن لا يدين لأن هذه السنة، لأن مذهبه لا يقول بسنية رفع اليدين عند الركوع عند القيام من الركوع، فلا لا يلتفت. لماذا؟ لأن الإمام قال والله إن هذا ليس السنة. طيب نقول طيب الحديث الصريحة الواضحة الكثيرة المتكاثرة ما يلتفت، هذا شيء مذموم جدا. ثم أسوأ من ذلك أن يكون الأمر في باب العقائد الواضحة الظاهرة أدلتها، مثلا البناء على القبور. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد يحذروا ما صنعوا، تقول عائشة رضي الله عنها. فيأتيك آتك لا والله نحن عندنا في بلادنا هذا الأمر يعني أمر سهل، أمر موجود. إيش أمر موجود؟ طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها في مرض موته صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى الله عليه وسلم، فأخبرت أم سلمة بما رأته في أرض الحبشة من يعني الكنائس والتصاوير، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم واضحة. ثم قبل موته وهو في السياق وفي شدة الألم تقول عائشة كان له خميصة إذا اقتم بها كشفها، وقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا، لأن اتخاذ القبور مساجد يؤدي إلى عبادتها. فلا يلتفت لهذا الحديث وعش وغيرها كثير لا يلتفت. ليش؟ لأنه والله الشيخ عندنا قال كذا، هذا أعوذ بالله، هذا يعني تقليد أعمى، تقليد لا ينفع صاحبه يوم القيامة، لأن الله لم يأمر باتباع أحد إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقولون ماذا يقولون؟ يعني سبحان الله، بعض الناس إذا اعترضه أمر أخرج له، يعني بحث له عن مخرج. لماذا؟ لأن هناك قاعدة عند بعض الناس، وهي قاعدة ضالة ومنحرفة، ألا وهي أن بعض الناس يعتقد ثم يبحث بعد ذلك عن الدليل، يعتقد عنده عقيدة أخذها من فلان وفلان، ثم إذا اعتقد هذه العقيدة وجاءته الأدلة التي تدل على فسادها يذهب يبحث عن الدليل أو التأويل لمثل هذا الكلام. نقول هذا باطل، لازم لا تعتقد قبل أن تستدل، استدل أولا، يعني هات الدليل ثم اعتقد من خلال الدليل، مش تعتقد من خلال فلان وعلان ثم بعد ذلك تستدل لما تذهب إليه من أدلة لا تدل على ما تذهب إليه. فلما تأتي مثل هذا الحديث يبحثون لها عن مخارج. ماذا قالوا في حديث، طبعا خرج شوي لكن لا بأس، ماذا قالوا في حديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ قالوا هذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اتخاذ قبور مساجد يعني مكان تصلي فيه، يعني تعرفون القبور فيها يعني الدماء القيح، وتكون الأرض يعني كلها منجسة أو نجاسة الميت وغير ذلك، فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول كل هذا التحذير، وأولئك شرار الخلق عند الله، وفي موته صلى الله عليه وسلم يحذر عشان نجاسة، يعني مقدار التحذير لا يساوي حجم العمل الذي زعموه. تحذير عظيم في أحاديث كثيرة، وتخويف وبيان أن هذا من الضلال، ثم بعد ذلك قالوا لأجل النجاسة، وهذا يرد عليهم أيضا بجواب يعني قاسم لظهورهم. نقول النبي ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهل أجساد الأنبياء، هل أجساد الأنبياء تتحلل ويخرج منها الصديد والدم وغير ذلك وتتنجس الأرض؟ النبي قال قبور أنبيائهم، طبعا في بعض الروايات صالحين، لكن قال قبور أنبيائهم مساجد. إذا القضية ليست قضية نجاسة من عدمها أو دماء أو قيح أو غير ذلك، وإنما القضية قضية اعتقاد. لا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفسد هذا الاعتقاد عند ماذا؟ عند الناس. لذلك حذر مثل هذه التحاذير الكثيرة في أبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم في حديث، تفضل. بعد مغيب الشفق. نعم.
فإذا نسينا الراتب وجينا نصليها، ذكرنا قبل مثلا صلاة العشاء بخمس دقائق، يكون الشفق خلاص راح انتهى، هي ساعة ونص، لكن عادة تكون ساعة وربع.
نحن ذكرنا أن صلاة المغرب تمتد على حسب الفصول بين ساعة، يعني وقت المغرب من الأذان إلى أذان عشاء، إلى دخول العشاء بين ساعة وربع والساعة ونصف، يعني وقت المغرب طويل ترى لا كما نظن، لكن لا الشفق يغيب هنا في المدن لكثرة الأنوار، لكن في الصحراء وما صحراء يعني يظهر الشفق أو يغيب تدريجيا، فوقت المغرب يمتد أكثر من ساعة. فإذا نسي الإنسان وتذكر بعد أذان العشاء يقضي ما في بأس، أو انشغل يقضي. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة دخل يوما بيتها فصلى بعد صلاة العصر، فلما سألته عن هذه الصلاة قال كنت شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، يعني انشغل صلى الله عليه وسلم عن ركعتين اللتين تكونان بعد صلاة الظهر فصلاهما بعد ماذا؟ بعد صلاة العصر، وهذا وقت نهي، ومع ذلك صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يأتينا مسألة أخرى في صلاة المغرب، إذا عرفنا أول الوقت، فما آخر وقت صلاة المغرب؟ آخر وقت صلاة المغرب المغيب، عفوا، آخر وقت صلاة المغرب الشفق، مغيب الشفق. لكن الشفق هذا، الشفق كما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، لكن الشفق اسم ينطلق على ظاهرتين يعني في الجو، الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس، وهناك بعد الحمرة يأتي بياض بعد الحمرة قد لا يميزه أكثر الناس، يعني هذا يعرفه أهل الصحراء، هم أهل الخبرة مثل هذه الأمور، أو من هو بعيد عن المدينة يعيش في مكان بعيد عن المدينة، فيعني تظهر هذه الأمور له جلية، بخلاف ماذا؟ بخلاف المدن، فإن المدن يكثر فيها الضوء، والضوء يعني يذهب مثل هذه الظواهر. فهذا الشفق هل هو الحمرة أو البياض؟ يعني في حمرة وهناك بياض، يعني الشفق عبارة عن حمرة تكون بعد مغيب الشمس، وهذا كلنا نشاهده في بداية مغيب الشمس، ثم تتلاشى هذه الحمرة قرين قرين حتى تنتهي. إذا انتهت الحمرة فقد انتهى وقت صلاة المغرب عند طائفة من أهل العلم، وهم الأكثر، الأكثرون أن وقت صلاة المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأحمر. وبعض أهل العلم يرى أن وقت المغرب يمتد إلى ماذا؟ إلى الشفق الأبيض هناك يعني، وهذا يعني هاتان ظاهرتان يطلق عليهما الشفق، يقال في الحمرة شفق، ويقال في عند يعني كما ذكر العلماء. فما هو يعني متى ينتهي وقت صلاة المغرب؟ الصحيح أن وقت صلاة المغرب ينتهي ماذا؟ عند مغيب الشفق الذي يتميز بالحمرة، الذي يتميز بالحمرة، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن بعض أهل اللغة، بعض أهل العلم والخبرة بهذه الأمور ذكروا أن هذا البياض الذي يكون في السماء لا يعني لا يغيب أبدا، يكون في الليل بياض يسير، يعرفه أهل الخبرة، وهذا البياض لا يغيب إلى الفجر، فعلى هذا القول يمتد وقت صلاة المغرب إلى ماذا؟ إلى الفجر، يعني الشفق الأبيض عند يعني ذكر كما ذكر ذلك أهل العلم يمتد إلى ماذا؟ إلى طول الليل ولا يغيب، تبقى له باقي إلى الفجر. فإذا قلنا أن وقت صلاة المغرب ينتهي بانتهاء الشفق الأبيض، نقول انتهى الشفق الأبيض ماذا؟ عند عند الفجر، هذا لا يقول به قائل. الأمر الثاني أن يعني جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العشاء إذا غاب القمر لثالثه، يعني في اليوم الثالث لما يظهر الهلال، يعني أول ليلة، ثاني ليلة، ثالث ليلة ظهور الهلال، طبعا هذه الليلة يعني يكون الهلال يغيب فيها سريعا. جاء في الحديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العشاء عند مغيب الهلال لثالث ليلة لثالث، والحديث وين؟ في سنن أبي داود، صحح الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم. فكان يصلي صلاة العشاء عند مغيب الهلال لثالث ليلة من ليالي، ومغيب الهلال لثالث ليلة من ليالي هذا الوقت هو وقت يعني ظهور الشفق الأبيض واشتداد الشفق الأبيض، وكان النبي يصلي صلاة ماذا؟ صلاة العشاء. واضح يا إخواني؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العشاء في اليوم في يعني عند مغيب الهلال لثالث ليلة، يعني أول ليلة عندما يخرج بسرعة يغيب، ما أصلا ما يرى أحد إلا القليل، ثم في الليل الثاني يخرج قليلا ثم يغيب، في الليل الثالث يخرج ثم يغيب، فيجلس فترة حتى يغيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد مغيبه يصلي صلاة ماذا؟ يصلي صلاة العشاء. فكان النبي يصلي صلاة العشاء عند مغيب الهلال لثالث ليلة من لياليه، وهذا الوقت لا شك ولا ريب كما قال العلماء وقت بيان أو ظهور البياض، وهو الشفق الأبيض يكون ظاهرا وجودا، فدل ذلك على أن صلاة المغرب في الحقيقة تنتهي عند ماذا؟ عند انتهاء أو عند مغيب وتلاشي الشفق الأحمر. سيأتينا أيضا أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الشفق، قال الشفق الحمرة، الشفق الحمرة، سنتكلم إن شاء الله تعالى عن هذا الأثر في وقته. نعم. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها تبين حال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، وأنه أعتم، أي دخل في العتمة، دخل ماذا؟ دخل في العتمة، والعتمة هي شدة سواد الليل، شدة سواد الليل. وأن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لم يصلي العشاء في أول وقتها، وإنما تأخر حتى دخل، يعني ذاك صلاة العشاء تسمى صلاة العتمة، صلاة ماذا؟ العتمة، وهي يعني شدة السواد، شدة سواد الليل. فأعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء، يعني أخر صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل. عامة الليل هنا بينا معناه، يعني عامة الليل يعني كثير من الليل ذهب، فإنه في هذه الليلة أخر صلاة العشاء إلى قبيل آخر وقتها، آخر وقت صلاة العشاء، كما رجحنا في الدرس الماضي أن صلاة العشاء ينتهي وقتها عند ماذا؟ عند منتصف الليل، عند منتصف الليل ينتهي وقت صلاة العشاء. فهذه الليلة أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، وحتى ماذا يعني دخل الوقت كثيرا، مثلا ينتهي صلاة، ينتهي وقت صلاة العشاء الساعة 11 مثلا، 11:30، جلس النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر حتى وصل إلى العاشرة أو 10:30 ثم صلى. وهذا يدل على مسألة قد تقدمت معنا، أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير، أن الأفضل في صلاة العشاء ماذا؟ التأخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها. لكن ما الذي منعه؟ ما الذي منعه من المداومة على الصلاة في هذا الوقت؟ قال: لولا أن أشق على أمتي. يعني حين لو جعلنا صلاة العشاء الساعة 10:50 فإن هذا سيكون فيه مشقة على الناس، سيكون فيه ماذا؟ وإن كان هذا الوقت هو الوقت الفاضل، فإن كل الصلوات كما قدمنا الأفضل فيها أن تصلى في أول الوقت، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قيل: يا رسول الله ما أفضل الأعمال؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال أن نصلي الصلاة على وقتها، وفي رواية في أول وقتها. أول وقتها هذا لجميع الصلوات عدا صلاة العشاء وصلاة أخرى سنأتي إلى ذكرها. فجميع الصلوات الأفضل، من أفضل الأعمال أن تصليها في أول وقتها، والأفضل أن تصليها في أول وقتها طبعا مع الجماعة، بل هذا الواجب أن تصليها في وقتها مع جماعة المسلمين، وأن لا تتأخر عن ماذا؟ عن يعني الصلاة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى مع جماعة، مع جماعة المسلمين. إلا ماذا؟ إلا صلاة العشاء، فالأفضل فيها ماذا؟ الأفضل فيها التأخير. لكن يعني حين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، هنا يعني ذكر العلماء مسألة: هل أفضل التأخير على هذا الحديث، أم الأفضل التقديم؟ لأن هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يصلي دائما صلاة العشاء في أول وقتها، أم ماذا؟ أو مراعاة الناس؟ ثلاثة أقوال ذكرها الحافظ ابن رجب. قال بعض السلف أن الأفضل التقديم أن تصلي الصلاة في أول وقتها، وبعض السلف يقولون بل الأفضل التأخير على ظاهر هذا الحديث، وبعض الناس يقولون الأفضل مراعاة حال الناس، على حسب حال الناس. ولا ريب أن هذا الحديث دل دلالة واضحة أن الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها، هذا هو الوقت الفاضل لصلاة العشاء أن تؤخر. لذلك هذا من يفعله؟ يفعله الإنسان إذا فاتته صلاة العشاء، واحد فاتته صلاة العشاء وهو معذور، فماذا نقول له؟ نقول له: الأفضل لك أن لا تصلي الآن عشاء، أخرها إلى آخر وقتها. وكذلك يفعله من؟ تفعله النساء في البيوت، الأفضل للمرأة أن تصلي صلاة العشاء في آخر الوقت، هذا الأفضل لها. إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كان هذا سبب لنسيانها للصلاة، يعني بعض النساء يفعلن ذلك ثم تنسى الصلاة، تقول: والله نسيت. لماذا؟ لأن خلاص هي قد سأصلي العاشرة ثم مضى الوقت وانشغلت بالعيال وانشغلت بالبيت. فإذا كان هذا الحال نقول لها: صلي في أول الوقت أفضل، إذا كان كل فترة ستنسين لا، صلي في أول الوقت. لكن إن كانت المرأة يعني ذاكرة ودائما تحافظ، نقول الأفضل أن تؤخر ماذا؟ أن تؤخر صلاة العشاء. لكن بالنسبة للجماعة ما الأفضل لهم؟ الأفضل لهم كذلك التأخير على ظاهر هذا الحديث، لكن بشرط ماذا؟ بشرط مراعاة حال الناس. فإذا كان الناس يتضررون بالتأخير لا، إنما نقدم. لكن هذا وين؟ هذا في الأماكن التي ليس فيها نظام، واحد مثلا في الصحراء ولا في كذا، ما في نظام يعني ينظمهم. أما في المدن فالإنسان يلتزم بالنظام الموجود، لا يخالف النظام إلا إذا أذن له. يعني يا ليت يفعلون ذلك، يجعلون مسجد في كل حي، يجعلون مسجد في كل حي. هذا المسجد يعرف عند أهل الحي أنه ماذا؟ أنه يؤخر مثلا صلاة العشاء، يصليها الساعة العاشرة، فمن فاتته الصلاة صلىها في هذا المسجد، ومن يعني أراد يعني أن يصلي مبكرا صلى في بقية المساجد. لكن ما هذا الإنسان يلتزم يعني بالنظام الموجود. لكن لو أن أناسا في مسجد من المساجد اتفق الإمام مع أهل المسجد على تأخير الصلاة، قال شو رأيكم نأخر الصلاة، أنتم مستعدين؟ والكل رضي بذلك، فهذا لا بأس به إذا لم يخالف النظام أو يعني ما كان عليه حرج هذا الإمام الذي فعل ذلك. نعم.
شيخ، إذا
يعني إذا أنت فاتتك الصلاة وأنت قادم من المسجد ثم شعرت أن الناس سمعت الإمام سلم، فأكمل مسيرك وصلي في المسجد. فكما ذكرت جاءت بعض الأحاديث التي يعني أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تأخر لعذر فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر كاملا، فأقدم على المسجد وصلي. لكن واحد فاتته الصلاة نام في المنزل ما قام إلا بعد الصلاة، بعض الناس ماذا يفعل؟ يتكلف ويخرج من بيته ويذهب إلى المسجد ويصلي، هو يعرف أن الناس قد صلوا، يعني ما تحرك للصلاة قبل انتهائها، ثم لما وصل انتهت قبل أن يعني يدخل مع الإمام، وإنما هو في المنزل فيتكلف ويخرج ويأتي إلى المسجد ويصلي. نقول لا، الأفضل لك أن تبقى في بيتك، أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وتصليها، فتطبق هذه السنة. نعم. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. هذا حديث فيه مسألة من المسألة تتعلق بوقت صلاة الظهر، وهذا الحديث يعني فيه رواية، هذه الرواية أيضا في الصحيحين، ولعل الحافظ بن حجر اختصر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها، النار اشتكت إلى الله وقالت: أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا، يعني بشدة حرارتها يعني يأكل بعضها بعضا، فأذن الله سبحانه وتعالى لها بنفسين، أذن الله لها بنفسين. ونحن نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأن النار تتكلم، الله سبحانه وتعالى أقدرها على الكلام. يعني بعض الناس ما يقبل مثل هذا الكلام، يعني النار تتكلم، نقول أنت تتكلم، طيب شو المشكلة يعني؟ صح ولا لا؟ يأتيك بعض الناس الذين يعني والعياذ بالله غلب عليهم جانب العقلي، العقل مطلوب، لكن يعني أن يتجاوز به الإنسان الحدود فيرد النصوص، هذه مصيبة. يقول كيف النار تتكلم؟ نقول أنت كيف تتكلم؟ يقول أنا أتكلم إنسان. يقول الله أقدرك على الكلام والله أقدر النار على الكلام، وفي آخر الزمان سيتكلم الجماد وسيتكلم الحيوان وسيتكلم النبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني: لا تقوم ساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله. والحديث صحيحي. فالقضية ليست قضية عقلية، قضية وحي. فهنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ واشتكت النار إلى ربها فقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وهذا حديث حقيقة يحتاج إلى شرح، لكن يعني نأخذ منه فائدة أن النار تتنفس، وأن هذا الحر الذي ينالنا في عز الصيف للنار فيه دخل، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. للنار كيف ما ندري، لكن النبي أخبر بذلك، قال فهو أشد ما تجدون من الحر. وأيضا من فائدة هذا الحديث أن من عذاب النار والعياذ بالله شدة البرد، لأن النبي ماذا قال؟ فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، يعني الشمس يعني عفوا النار يعني تتنفس نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فالذي يعني في الصيف نجد منه الحر والذي في الشتاء نجد منه البرد، وهذا يدل على أن من عذاب النار البرد القارس، وهو لا شك عذاب عظيم. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يتهاون ولا يعني يتكلم مثل هذا إلا من قل حظه من الدين والإيمان. يعني بعض الناس لما تأتي مثل هذا الحديث يبدأ يعلق يقول زين تمام، إذا كان في برد في النار والعياذ بالله، كلام خطير، قد يودي بصاحبه إلى النار، قد يودي بصاحبه إلى النار. يعني بعض الناس تأتي بعض الأحاديث فيجعلها مجال للسخرية والنكات وإضحاك الناس. وإن الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. هذا حكم شرعي يتعلق بشدة الحرارة، وأن الحرارة في الصيف إذا اشتدت يعني خاصة في البلاد الحارة إذا اشتدت الحرارة السنة الإبراد. شو معنى الإبراد؟ أي تأخير صلاة الظهر عن وقتها. طبعا هذا كما قلنا إذا كان هناك نظام تستطيع أن تصلي الظهر 3 تمشي مع النظام الذي يعني موجود في البلد، لكن هذا لمن كان مثلا يستطيع أن يفعل ذلك في الصحراء ولا ناس لوحدهم في سفر أو غير ذلك فيفعلون ذلك. قال فأبردوا بالصلاة، أبردوا يعني أخروها، يعني أخروا الصلاة حتى يذهب وهج الحر وشدة الحر ويأتي يعني يتغير الجو وتخف الحرارة، وهذا يكون في آخر وقت الظهر. لذلك صلاة العصر وصلاة الفجر يسميان بالبردين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما صلاة الظهر عفوا صلاة الفجر وصلاة العصر. لماذا سميت هاتان الصلاتان بالبردين؟ لماذا؟ لأن الناس يصلونهما في وقت ماذا؟ في وقت يعني اعتدال الجو، الفجر الجو معتدل والعصر كذلك يعني بعد الحرارة يأتي ماذا؟ تأتي خفة الحرارة. قال فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فهذا أيضا هذه الصلاة هي الصلاة الثانية التي يسن فيها التأخير، صلاة الظهر في شدة الحر يسن فيها الإبراد التأخير، الإبراد والتأخير. ثم اختلف العلماء في مقدار الإبراد، يعني كم يبرد الإنسان. ذكروا عدة أقوال، ذكروا يعني يبرد قامة أو ذراع، بعضهم قال ذراعين، ذكروا أقوالا في ذلك ولا دليل يدل عليها، ما في دليل يدل على أن التأخير بمثل هذا المقدار، لكن يؤخر الإنسان بحيث أن الجو يخف وأنه يصلي قبل ماذا؟ قبل خروج الوقت، أنه يصلي قبل خروج الوقت بوقت كافي، يصلي بحيث أنه إذا انتهى من الصلاة يبقى وقت للظهر بينه وبين العصر، فيصلي الصلاة في آخر وقتها، لكن يعني يقدر حيث أنه ماذا ينتهي من الصلاة قبل انتهاء وقت صلاة الظهر. وهنا أيضا مسألة حديث فيه يعني حديث يعني الكلام فيه طول لأهل العلم، لكن نختصر نقول هنا مسألة في هذا الحديث وهي مذهب الإمام يعني مذكور في مذهب الإمام الشافعي، أن هذه المسألة أو أن هذا الحكم يتعلق بالبلاد ماذا؟ بالبلاد الحارة، يتعلق بالبلاد الحارة. أما في البلاد الباردة فإن يعني إيش لا يكون هذا الحكم. وأيضا إذا كان الجماعة يعني هذا الحكم يتعلق بجماعة ينتابون المسجد من مكان بعيد، أما إذا كانوا في المسجد أو في مكان صلاتهم وقد كان يعني هم يعني لا يتأثرون بالشمس فإنهم يصلون حتى لو كان الجو حارا فإنهم يصلون بما أن ماذا هناك غطاء يغطيهم. كذلك يعني ذكروا أنه إذا كانوا يمشون في طريق وهو مضلل لا ينطبق عليهم هذا الحكم. بعض العلم يقول بل نبقى على ظاهر الحكم، إذا كان هناك حر، إذا كان هناك حرارة فإننا ماذا؟ فإننا نبرد بالصلاة حتى لو كنا في وقت البرودة، يعني حتى لو كنا في مكان بارد أو في مكان مضلل. والأمر يعني يحتمل هذا القول يحتمل هذا القول، وكلاهما له وجه، ونكتفي بهذا المقدار. ثم قالوا عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وهذا حديث يعلق بصلاة الصبح في قضية ماذا؟ في قضية صلاة الصبح، هل تصلى الصبح في أول وقتها أم تؤخر؟ هذان قولان لأهل العلم. بعض أهل العلم يرون أن صلاة الصبح تصلى في أول الوقت في الغلس في شدة الظلمة، وهذا القول هو القول الراجح والذي دلت عليه الأدلة الكثيرة، كما قدمنا شيئا من هذه الأدلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس يعني في الظلمة يصلي الفجر، ويعني أدلة ذلك كثيرة جدا. هذا معنى هذا الحديث أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، يعني كما فهمه بعض العلماء أي صلوا صلاة الصبح متأخرة. جاء في رواية أسفروا بالفجر، أسفروا يعني صلوا الفجر في وقت ماذا؟ في وقت الإسفار، عندما يعني يظهر النور وقبل طلوع الشمس. فقال الطائفة من أهل العلم هذا الحديث دليل على ماذا؟ على مشروعية تأخير صلاة الفجر، وأن صلاة الفجر تصلى في الإسفار. وأذكر أن كنا في تركيا، لأنهم يدينون بالمذهب الحنفي، وهذا قول هذا القول عند الأحناف. فذهبنا إلى المسجد هناك، المسجد القريب من السكن. لما ذهبنا إلى المسجد يعني جلسنا صلينا السنة وانتظرنا كان حاسب متى بيصلي، يعني كادت الشمس أن تشرق. قام الإمام قبل شروق الشمس يعني قليل، ثلث ساعة تقريبا، وصلى. انتهينا من الصلاة قبل شروق الشمس بتسع دقائق، يعني هناك الذي يريد يصلي صلاة الشروق ما بيتعب، صلي هناك، اذهب للمسجد، صلي الفجر، انتظر تسع دقائق الشمس شارقة، ثم انتظر ربع ساعة لين ما تطلع الشمس ترتفع مقدار رمح، ثم صلي صلاة الشروق ترتيبا. استغربنا، لكن هذا هو المذهب عندهم، هذا هو المذهب، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فقالوا هذا الحديث دليل على أن الأفضل في الفجر الإسفار. ولكن ماذا نفعل بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يصلي بغلس، وأنه فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، حديث قال فلما انفتر من صلاة الغد وكان انفتر من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسا، حديث كثيرة جدا، يمكن عشرة حديث. وهذا عمل الصحابة، عمل الخلفاء، وأنهم كانوا يصلون صلاة الفجر في الغلس. فلا شك حديث واحد مقابل عشرة حديث، لا بد أن نرى حلا لهذا الحديث. فما معنى قول النبي أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر؟ نقول معنى قول النبي أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر دلت عليه الحديث التي قرأناها. ماذا قرأنا؟ قرأنا حديث أبي موسى قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني لما أقام الصلاة كان الناس لا يعرف بعضهم بعضا لشدة الظلمة، ما في ليتات، ما في أنوار، يصلي في الظلام. ثم في الحديث الآخر، حديث ماذا؟ حديث أبي برزة قال وكان ينفتل من صلاة الفجر أو من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. إذا النبي كان يبدأ الصلاة والناس لا يعرف بعضهم بعضا، يدخلون في الصلاة يكبر والصحابة لا يعرفون بعضهم بعضا من شدة الظلام، يأتون المسجد ثم يعني يصلون إلى الصفوف ويترتبون لكن في الظلمة. لكنه كان ينتهي من الصلاة ماذا؟ كان ينتهي من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه، وهذا دليل على تطويله للصلاة، وأنه كان ينتهي من الصلاة عند الإسفار. وهذا هو معنى الحديث أسفروا الفجر. ما معنى أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر؟ أي أطيلوا القراءة في صلاة الفجر حتى ماذا؟ حتى يعني تسفر الدنيا، حتى تضيء الدنيا. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في حديث أبي برزة ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: وكان يقرأ بالستين إلى المئة. يعني في صلاة الفجر كان النبي يقرأ بالستين إلى المئة. ونحن الآن مع تقصير القراءة، يعني المساجد الأخوة الذين يصلون بصفحتين في صلاة كاملة، هذا يعني ليس هذه السنة، السنة أطول. لكن ماذا نفعل للناس؟ الناس دائما يحبون التخفيف. لكن مع ذلك لما نصلي ركعتين ثم تذكر أذكار ما بعد الصلاة تخرج، ترى الدنيا ماذا؟ قد أسفرت. وهذا هو معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ندخل الصلاة في وقت الظلمة ونطيل الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ثم نخرج من الصلاة وقت ماذا؟ الإسفار. فإنه أعظم للأجر، لا شك أعظم للأجر، لأن الصلاة ماذا؟ طالت. بدل ما يصلي الإنسان وراء الإمام خمس دقائق صلاة الفجر، صلى وراء الإمام مثلا ثلث ساعة أو 25 دقيقة، فلا شك أنه هذا أعظم للأجر. وهذا هو المعنى الصحيح لهذا الحديث الذي حمله على ذلك جماعة من أهل العلم، وجمعوا بين الأحاديث الدالة على التغليس وهذا الحديث بمثل هذا الجمع. باب الفائدة: أصبحوا بالصبح. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: الحديث صحيح بلفظ أسفروا بالفجر، أما أصبحوا بالصبح يقول الشيخ أنه ضعيف. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. بسم الله توكل على الله، شوي شوي أعطهم جرعات.
شيخ الله يرضى عليك، سؤال: لماذا لم يذكر ابن حجر حديث جبريل مع أنه تقريبا يعتبر باب؟
لا لا، هو حديث جبريل، أحسنت على السؤال، حديث جبريل فيه بعض الإشكالات. قضية المغرب لم يذكر إلا الوقت الأول، قضية العشاء إلى ثلث الليل، فهو ذكر الحديث الذي عليه الأكثر، وحديث عبد الله بن عمرو بن عاص ففيه ذكر الوقت، وأيضا حديث جبريل في صلاة العصر، يعني ثلاث صلوات في حديث جبريل فيها اختلافات. صلاة عصر في حديث جبريل انتهى صلاة عصر في حديث جبريل إلى أن يصير الظلم مثليه، والمغرب ما في إلا وقت واحد، والعشاء إلى الثلث، لكن في حديث عبد الله بن عمر مد في زيادات، لذلك ذكر حديث عبد الله. ثم حديث عبد الله بن عمر بن عاص ولا حديث اللي بعده في الصحيحين، بينما حديث جبريل ليس، هذا يعني هذا من الترجيحات أيضا. صحيح هذا كلام الشيخ، إذا تركت راتبة إهمالا تعمدا الشيخ يقول لا تقضى، لكن إن ترك الإنسان لعذر أو انشغل بشيء أو كان متعبا، إنسان متعب ما يستطيع أن، فله أن يقضيها. جزاكم الله خير، بارك الله.